بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في عدة حلقات حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وكيف جعلها الله نموذجا لهذا البيان الرباني العالي في وصف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وتتمة لما بدأناه، نقول وبالله التوفيق، حتى ما يتعلق بالأمور الظاهرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، رب العباد هو الذي تولى تسميته، فسماه محمد، وهذا المسمى سطر في اللوح المحفوظ من الأزل، وسماه أحمد على لسان المسيح عليه السلام، وبينا الفارق بين محمد وأحمد في حلقة سابقة، وسماه كما جاء في القرآن نصا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسماني ربي في التوراة بأسماء، ثم ذكر من هذا، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا نص قرآني غير نصوص السنة التي ورد في أسمائه، كما جاء في الحديث: أسماني ربي بأسماء، فأنا محمد وأحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى ونبي الرحمة ونبي الملحمة. كل هذه النصوص ثبتت في الصحيح، في كتب الصحاح، فله عدة أسماء، لكن أنا أكتفي بما نص عليه القرآن، لأن الحقيقة هذا وصف رب العز، فجعل أوصافه أسماء له وأعلاما عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها النبي، وطبعا من أعلام النبوة، لما يقول يا أيها النبي، كل الأنبياء يمكن أن يخاطب هذا الخطاب، لكن الله خصه بالتعريف: يا أيها النبي لا تعني غيره، فهو علم على كل الأنبياء، وهو سيد جميع الأنبياء، ولا يخاطب بصيغة النبوة غيره، أما غيره إن ذكر فذكر يذكر مع نبوته اسمه: نبي الله عيسى، نبي الله موسى. لكن يا أيها النبي تطلق، أو يقول النبي ويسكت ويسمي، لا تعني غيره، فهو علم على الأنبياء، وكذلك علم على الرسل. وهنا يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، والذي خصه بهذه المهمة وجعلها اسما له ووصفا له وحالا له، شاهدا على ما يشهد. وهنا لفتة مهمة جدا، بل لفتات: أولها أن الله عز وجل بيّن بهذه الشهادة أنه أصدق من عرف، وكيف لا، والشهادة تحتاج لصدق. فلما يرتضيه رب العباد شاهد على كل الخلق، هل يرتضي من يرتاب في شك في صدقه؟ يستحيل. فدلت كلمة شاهد على كمال صدقه، على كمال أمانته، على كمال فهمه، على كمال تدقيقه وبحثه. الإنسان لا يشهد إلا على ما استوثق منه وتثبت منه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حين سأله شاهد عما يشهد، فأشار إلى الشمس في وضيحة النهار وقال للسائل: عن مثل هذا فاشهد، فاشهد. مسألة الشهادة مسألة خطيرة جدا. إن أرسلناك شاهدا، فرب العباد جعله شاهد على من؟ يقول قتادة: على أمته بالبلاغ، وعلى العالمين برسالة، فهو شاهد بل على كل الأمم السابقة، أقول على كل الأمم السابقة. فكل أمة بعث إليها نبيها كذبت صدقته أمة محمد وصدقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا جعل الله شهادته شهادة في حق كل الأمم وكل البشر، ليست محصورة في أمتي، ليست محصورة في أمتي، أمة البلاغ أنه بلغها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ وبين وقف بين يدي المسلمين في أكبر تجمع يحدث معه أو بين يديه في حياته يوم عرفة بعرفة في حجة الوداع، حين تجمع آلاف الخلق أو آلاف المسلمين ليشهدوا مع النبي المناسك صلى الله عليه وسلم، فخطب فيهم خطبة يوم عرفة ثم والتي جمع فيها معالم الإسلام كلها، ثم ختمها بقوله إنكم ستسألون غدا عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر روى الحديث في مسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نكتها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اشهد أنهم شهدوا أني كنت خير شاهد، بلغت وبينت ونصحت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وما ترك لحظة فيها بلغ إلا بلغ، حتى صار كل ما عرض أمامه دين، ما قاله دين وما فعله دين، وما رآه فأقره لأنه يستحيل أن يسكت على باطل، كل ما رأه في حياته وأقره صار دين. ولذلك أهل السنة جميعا جعلوا كل هذه سنة منه، لذا قالوا السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، التقريرية ما رآه فأقره لأنه لا يقر باطل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يستحيل يرى خطأ ولا يقومه ولا يوجه فيه. وهذا يدلنا على أن حياة النبي كلها من ألفها ليائها منذ بعث إلى أن نقي ربه كانت وحيا، كل صادر عنه، عن لسانه عن بدنه عن نظرات عينه وإقراره وسكوته، حتى سكوته صار إقرار ودين، دين سكوته دين. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، وهذا المعنى غير وارد في شخصية غيره صلى الله عليه وسلم، وكل ده داخل في عدد شهادة. فهو شاهد على أمته بكمال البلاغ، بل مع أحلك الخلق بلغ. يعني كان أعدى أعداؤه أهل الكتاب في هذا التوقيت، ورب العباد يخاطبه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله أعصمكم الناس، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على دين حقيقي حتى تقيموا التوراة الأصلية المنزلة، حتى تقيموا التوراة الإنجيل وما أنزل إليكم ربكم القرآن الكريم. فنص التوراة الأصلي ونص الإنجيل الأصلي يستوجب عليهم اتباع القرآن الكريم، والنبي أعلم بهذا الوحي منهم لأنه يوحى إليه، ونصارى ويهود عصره لم يوحى إليهم، ليسوا أهل وحي، دون نقلة وحي فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي المنزل، ولا أحد أعلم بما أنزل من الله عز وجل، هو أعلم بما أنزل في التوراة وأعلم بما أنزل في الإنجيل. وإذا أخذ الله بين أنه أخذ المواثيق على أنبياء الله جميعا بما فيه نبي الله موسى وعيسى باتباع نبي الخاتم، فكيف ينازع في أمر الذي يقرره هو منزل التوراة والإنجيل، رب العالمين، رب العالمين يقر هذه الحقائق، الذي يجدون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نص يقر هذه الحقيقة. فلا يقبل إيمان واحد بالتوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي حتى يقر بنبوة نبي الخاتم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء من الشهادة. فرب العباد جعله شاهدا على أمته، شاهدا على سائر الأمم، كل الخلق شاهد أنه بلغهم وأنه أرسل لهم جميعا، قل يا أهل الناس إن رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا المعنى الخطير، النبي ينادى الكل ودعا الكل ولم يتوقف عن دعوة الحق حتى لقي ربه، بل رب جيل حمله الأمانة لينطلق بها إلى مشارق الأرض مغربها، كما وقع منه يوم عرفة حين قال: فليبلغ الحاضر منكم الغائب. كل الحاضر يبلغ، كل يتعلم شيء من الدين يبلغ، بل صار هذا جزء من دين المسلم. كما آمن بالحق وعمل به لا يكتمه في صدره، فمن الجرائم والكبائر أن يكتم المسلم دين الله عز وجل في صدره، ولو كل مسلم كتم وما بلغ الحق لانتهى ودفن مع موتنا. لكن الله أوجب علينا البلاغ، وأوجب على هذه الأمة البيان، وجعلها خير أمة من هذا الباب. كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت، قال أخرجت، ومن الفعل لما لم يسمي فاعله، لأن الفعل معلوم، مخرجه هو الله عز وجل. أخرجت قل للناس، وكأنها ما صنعت هذه الصناعة الربانية إلا لهذه المهمة الربانية، حمل الحق للخلق وحمل الخلق على الحق. معنى خطير جدا جدا. أمة الإسلام في سبيل هذا تضحي بأغلى ما عندها، بأرواحها وأموالها وأوقاتها وفلذات أكبادها. أمة تضحية من أجل الله عز وجل، ومن أجل إنقاذ خلقه وإعلامهم برسالته وحملهم على طاعته. هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا. ولو علمت البشرية هذه الحقيقة في هذه الأمة لاستقبلها بالورود. أمة منقذة، أمة حريصة على إنقاذ الكل وإصلاح الكل وسلامة الكل ونجاة الكل. أمة لا تفرط في إنسان مهما كان. هذا نبينا أسوتنا صلى الله عليه وسلم لما كان له جار يهودي ومرض ابنه، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه يعني أوشك يحتضر، قال: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشفع لك به يوم القيامة. الولد تردد فنظر إلى أبيه، ها؟ قال: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين وفاضت بعدها روحه. فخرج النبي متهلل وجهه، تعجب الصحابة، ما كان النبي يبتسم عند الموت قط. قال: يا رسول الله ما رأيناك مبتسم عند الموت. قال: الحمد لله الذي أنقذ لي نفسا من النار. إلى هذا الحد الحرص، حرص الشاهد المبلغ عن الله وعن رسالاته. نعم، شاهدا على الأمة، شاهدا على كل أمم، بل شاهد على من سبقنا من الأمم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بنبي الله نوح، فيقول له تعالى: هل بلغت؟ يقول: نعم يا رب بلغت. يقول: من يشهد لك؟ يسأل قومه: هل بلغ من نوح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنص كده: قالوا: ما جاءنا من نذير. رغم أنه مكث فيهم يدعو 1000 إلا 50 عام، 950 عام يدعوهم وأنكروا رسالته وقالوا: ما جاءنا من نذير. فإن فعل هذا قوم دعوا 1000 سنة إلا 50 عاما، فكيف بغيرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: نوح، من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد. لم يستشهد بقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنشهد له. لأن هذه الأمة كما بينا جمع الله لها كل الرسالات وأشهدها على كل الأمم. وهذا جزء من مهام النبي في الشهادة، فهو شاهد على أمته وشاهد على جميع الأمم قبله وبعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذا جعل الله هذا الاسم علما له، شاهدا، أعظم شاهد في التاريخ كله، شاهدا. وكيف لا والرب هو الذي ارتضاه شاهدا وسماه بهذا ووصفه بهذا، بل أشهد كل أنبيائه على رسالته، لأن شهادتهم له شهادة في حقهم وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأشهد كل الأنبياء على رسالته لعلمهم أن هذه الشهادة ليست في حقه وحده بل في حق أنفسهم، لأن شهادتهم له برسالة شهادة لهم برسالة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، معاني خطيرة نسعى عنها في غيبة في غيبة قاتلة. بل يكفينا أن مش فقط يعني هو الشاهد والذي ارتضاه رب العباد شاهد وجعله علما على الشهود، وأشهد كل الأنبياء على رسالته وأشهده على رسالة كل الأنبياء، بل رب العباد هو الذي شهد له بهذا كله. قال تعالى لكن الله يشهد، لكن الله يشهد، من أعظم من الله شهادة وكفى بالله شهيدا، لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فرب العباد يشهد له بحقيته في الشهادة والملائكة تشهد له بحقيته في الشهادة وفي الرسالة وفي البلاغ، كل هذه معاني ارتبطت بشخصه صلى الله عليه وسلم شاهدا. تكلم ابن قاب ونور عليه مرور الكرام دون أن نفكر في مغزاها ومعانيها، إن أرسلناك شاهدا، بل يرتقي الله به وبأمته بعد تحملها الأمانة عنه ونقلها رسالته لخلقه، فيجعل من أمته أمة شهود. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، شوف العبارة، وجاهدوا في الله، بلغوا الحق، احملوا الحق، اعملوا بالحق، ادعوا للحق، تحركوا بالحق، احملوا الخلق على الحق. هذه معاني خطيرة جدا، هذه مهم من أنبياء، مهم رسل كلف بها كل فرد في هذه الأمة، أمة الحبيب الشاهد صلى الله عليه وسلم. لذا قل وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، والاجتباء اصطفاء، اجتبى هذه الأمة دونا عن سائر الأمم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في تكليف فوق الطاقة، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم عرج فقال ملة أبيكم إبراهيم، ده اختيار أبو الأنبياء، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في هذا كله ليكون الرسول شهيدا عليكم، فنص على شهادة الأمة فقط، ألا وتكونوا شهداء على الناس. فكما أن النبي شاهد علينا، جعل الله من كل فرد في هذه الأمة شاهد على كل من عاين ومن عايش في حياته، بلغ فلان ونصح فلان وذكر فلان وأمر فلان ونهى فلان، كل هذه شهادة. سيأتي يوم القيامة ليشهد، يشهد على المؤمن بإيمانه ويشهد على الكافر بكفره وعصيانه، مش فقط على المؤمنين، على من أطاع ومن أبى، على من أطاع من أبى. وتكونوا شهداء على الناس، حتى الأنبياء من قبلنا أمرنا أن نشهد لهم بشهادة نبينا. فنبي الله نوح لم يقل يشهد لمحمد، بل قال يشهد لأمة محمد، محمد وأمته. فكما أن النبي يشهد لنبي الله برسالة، أمتنا تشهد لبرسالة. وكذلك سائر الأنبياء، هناك أنبياء بلغوا رسالات ربهم ولم يستجب لهم واحد، من يشهد لهم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، قضية الشهادة قضية خطيرة جدا في هذه الأمة، وغيابها عنا غيابة عن أعظم مهمة كلفت بها الأمة، فهذا موضع الشهادة. البلاغ، بلاغ الحق، نقل الحق للخلق وحمل الخلق على هذا الحق، حتى لا يعبد في أرض الله أحدا مع الله، ولا يحرم عباد الله من شرع الله الذي فيه سعادة العباد في الدنيا والآخرة، وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وتقدمهم في الدنيا والآخرة، وسموهم في الدنيا والآخرة. نعم، إذا ندرك هذا المعنى الخطير، إنا أرسلناك شاهدا، هو ده معنى الشهادة بالمعنى الواسع، وليس المحصول في مجرد أن يشهد في واقع، لا، ده شاهد على كل هذا. إنا أرسلناك شاهدا فقط، لا، قال ومبشرا، وبمشر. بما يبشر؟ بما يبشر؟ مبشر أولا لمن البشارة؟ لمن أطاع، لأهل الاتباع، سواء هؤلاء من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم من سبقونا من الأمم. فالقرآن جاء ليبشر، والنبي جاء ليبشر كل المصلحين وكل الأنبياء وكل الأجيال التي سبقتنا بطاعة الله عز وجل، بشرهم بالجنة وبالنعيم وبالرضوان، وكذلك هذه الأمة إلى قيام الساعة أمة مبشرة ومبشرها نبيها. والبشارة مبنية على الطاعة، فعلى قدر طاعتك على قدر مدد الله لك وعطائه، لأن الله وعد ألا يسوي بين من أطاعه وبين من عصاه، يستحيل أن يسوي بين من أطاعه وبين من عصاه. فالبشرى إلى الطاعة على كل حال. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، عقولكم فين، أين ذهبت، أين ذهبت عقولكم. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. إذن لن يسوي بين هذا وذاك، بل حتى في أهل الإيمان أنفسهم تتبان درجاتهم على قدر طاعتهم. إذا قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اقترفوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء، محياهم ومماتهم. لو ظن أهل الطاعة المعصية أن الله سيسويهم بأهل الطاعة في الحياة أو بعد الممات، فقد أعظم على الله الفدي. يستحيل أن يسوي الله بين من أطاع وبين من عصى. فأهل الطاعة في نعم من الله لا يعرفها إلا الله ولا يعلمها إلا الله. كثير من الناس يجهلها، بل قد يحرمها. فكم من أهل طاعة فقير ومسكين وضعيف، لكن يعوضه الله بالرضا وبالطمأنينة وبالشكر على النعمة وبالحلم وبالصدق وبأخلاق. لو أنفق الغني ثروته كلها ما نال واحدة منها. هناك منن قد لا يراها الناظر لكن يدركها المتدبر. أهل الطاعة في نعمة، وكفاهم أنهم في خير متصل لا ينقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وانظر العبارة كله، يعني ما في أمر يقع للمؤمن حتى ولو كان ظاهره الشر إلا وفي حقيقته الخير. هذا معنى خطير جدا. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. لن يعطي الله هذا المنة إلا للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، لأن الشكر سبب المزيد ومن نعم. قال تعالى: وأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: وسنجزي الشاكرين في الدنيا في الآخرة. وكان الله شاكرا عليما، رب العباد، مع أنه هو المنعم. إن شكرناه شكرنا على شكره، وأفاض علينا من خيره وفضله. معنى خطير جدا جدا. وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. كم العوض وكم الألطاف التي تنزل مع البلاء لا يعلمها إلا الله. لذلك نبي الله يوسف بعد أن عاش مجموعة محن يأتي في نهاية القصة ليعبر لنا عما رآه من ألطاف الله فيها، وكيف أن كل محنة في ظاهرها قاتلة وفي حقيقتها منحة عالية. كل بلية كانت منحة، والقرآن ينص على هذا تفصيلا. إلقاء في البئر كان محنة، طفل يلقى في البئر ويعيش بين الحياة والموت في الغرق ويتعلق بحجر، أوقات يعني يخشى أن يسقط معها في البئر فيغرق ولا يقوى على الصعود، وعندها يتضرع لله عز وجل وإذا بالمنحة تأتي في هذا الوقت القاتل اللي سيدنا يوسف فيه بين حياة الموت، وفيها يقول تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا. فأتيه جبريل برسالة وهو في بطن المحنة، هل كان تمنى أن يكون في حضن أبيه وأمه ولا يعطى رسالة ولا يتحمل هذه المحنة حتى نال هذه المنحة؟ خلاص وخرج، لتنبئنهم هتطلع وهتبقى ملك وحجولك صغيرين وهم اللي جولك متضرعين. شيء عجيب عجيب، يباع بثمن بخس بثمن بخس ويستعبد في مصر في غير بلده، وعند من؟ عند من؟ عند وزير الداخلية أسوأ شخصية عزيز مصر. ويأبى الله إلا أن يحول هذه البيئة لأصلح بيئة ويجعل من هذه المحنة أعظم منحة. عزيز مصر في هذا التوقيت عقيم لا ينجب، وثروته كلها وثروة امرأته بنات أهل غنى وأهل مال، يرد أن يتبنى طفل يشتري يوسف فيقر الله عينه به فيرتضيه ولداً. ولذا يقول تعالى وقال الذي اشتراه مصر لامرأته لم يجعلها تعامل معاملة العبيد قال أكريمي مثواه. ليه؟ قال عسى، برضو وزير داخلية لازم يحطه تحت الاختبار. ها نسأل الله العفو العافية. قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يا الله تمكين لاستعباد، تمكين إيه والله تمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رب العباد ألقى محبة يوسف في قلب العزيز ومرأته فحولوا كل حياتهم وثرواتهم خدمة ليوسف. أحلى معلمين، أحلى مدارس، أحلى تعليم، أحلى تربية، أحلى تأديب، نال في بيت العزيز ما لم ينال في بيت النبوة بيت أبيه، ما لم يتحصل عليه هناك لقثرة المشاعات بين إخوته. وهنا ابن الوحيد الذي لا ولد له غيره ولا تبنى سواه، معنى خطير جدا. لذا يختم الله لنا الآيات فيقول ولما بلغ أشده في بيت العزيز آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ قمة الحكمة وقمة العلم وقمة الإحسان في بيت العزيز، شيء غير متصور عقلا. بيت النبوة لا يصلح لإخراج النبي، وبيت وزير الداخلية يصلح لإخراج النبي، ذلك تقدير العزيز العليم. يلقى في السجن سنين سنين فيأبى الله إلا أن يظهر له كل يعني مواهب النبوة ملكات النبوة بل والآيات المبهرة للنبوة المعجزات. من أول ما دخل قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم، الإعلام بالغيب. هذه آية من آيات الله عز وجل ومعجزة من معجزات الله أعطاها الأنبياء. قال تعالى عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بمن لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم يفتح له باب الدعوة في السجن في بيت العزيز، ما عاد يصلح لأن ده وزير داخلي، ولو بدأ يعمل داعي يقول لك ده متطرف يحطه في السجن. لكن الله ساقه للسجن، ومش أي سجن، سجن مصر، وسجون مصر من زمان يعني عريقة تجمع ما بين الغفير والوزير كل طبقات المجتمع من قديم، نسأل الله العافية. ومن كل أطياف الأمة من الصعيد ومن الشمال ومن كل القاهرة ومن غيرها. سيدنا يوسف كل يوم عليه وارد وصادر وجالس هو يدعو يا رب جيل يطلع يجي غيره، يا رب جيل يطلع يجي غيره. سبع سنين رب أمة، رب أم. فهل كان السجن في حقه محنة؟ كان منحة. لذا نبي الله يوسف نفسه يعبر عما رأى في نهاية السورة فيقول وقد أحسن بي فسمى كل أقدار الله له رغم أنها بلايا جمة سماها إحسان. ثم يبين موضوع الإحسان فيقول إن ربي لطيف لما يشاء، ما جرى منها شيء بغير مشيئة الله وعلم الله وحكمة الله، ومشيئته كلها في حق المؤمن ألطاف. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء، هذا لطفه وهذه مشيئته. إذا ندرك هل يسوي الله بين من أطاعه وبين من عصاه؟ يستحيل، يستحيل. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ خص بها المؤمن دون غيره. حتى نعم الدنيا أحلها الله للمؤمن يتنعم بها كغيره. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، قل هي للذين آمنوا أي في الدنيا مع غيرهم خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشاركهم غيرهم ويستمتعوا كما استمتع غيرهم، ولهم الآخرة خالصة يوم القيامة، ليست لغيره، ليست لغيره. فأي بشرى أعظم من أن يجمع الله على أهل الطاعة خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة، الخير الكامل والخير المطلقة. جاء النبي ليبشر بهذه البشائر العظيمة جدا جدا جدا. لا إله إلا الله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بل بشر بالفضل العظيم، الفضل العظيم اللي لا حدود له سواء في الدنيا أو في الجنة. والجنة بلا نزاع فيها النعيم المقيم. نسأل الله أن يجمعناكم في الجنة. والوقت انتهى، احنا لسه في سنة صفر والوقت انتهى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. طبعا أنواع البشارات لا حدود لها سواء في الدنيا أو في الآخرة، ومنها البشارات بالنصر، والبشارات بالتمكين، والبشارات بالعزة، والبشارات بالتوفيق، والبشارات بالسداد، والبشارات بالإغناء، والبشارات بالكفاية. رب العباد وعد أن يكفي المؤمن، وعد أن يغنيه، وعد أن يعني يبارك له في رزقه. وطبعا البركة دي مش فلوس بالحجم، قد يكون مال قليل ويسعد به المؤمن، وصاحب المال الكثير لا يجد في ماله كل السعادة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجلدون عليه بالسيوف، لجلدون عليه بالسيوف. وكما يقول الشعر: بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تجاني. قضية مش هيئات أبدا أبدا. الأمن، يقول تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. مخابيل أهل الدنيا يقول لك: لا الأمن ده الإسلاميين مرعوبين، وإحنا بنطردهم ونجري وراهم، وهم اللي خايفين، إحنا آمنين بالحراسات وبال... لما قال كده هو ده الأمن. طب أنت في الحراسات شعر أنك آمن؟ طب اطلع برا الحراسات ومشي في الشارع زي ما يمشي المؤمن، هتموت من الرعب. ده بيبقى رئيس دولة وقعد في وسط حراسه، وحرس على الحرس، وحرس على حرس الحرس، ومخلي كل حرس يتنبه الحرس الثاني خشية أن يغتال الحرس، فمرعوب من حراسه. وفي وسط الحرسات دي كلها لو فأرة لعبت تحت الكرسي هيموت، انقلب فئراني، هتشيله مع الكرسي. أين الأمن؟ أين الأمن؟ الأمن الحقيقي اللي يجعل المؤمن ينام لا يخشى إلا الله، يقوم لا يخشى إلا الله، يمشي لا يخشى إلا الله. رحم الله عمر بن الخطاب لما جاء عود فارس، فبيسأله: أين عمر اللي أرعب كسرة ورجاله، كسرة في ملكه وفي عرشه، ومرعوب من ذكر اسم عمر ومن ذكر المسلمين، مرعوب موت، هياخد الملك، هياخد الكرسي، هياخد الكرسي. لأن الناس بتحركهم عقيدة، ناس يحبون الشهادة ولقاء الله عز وجل. ما عندوش حد من هذه النوعية هيجي من فين من يستاهل الشهادة؟ كله عايز فلوس ومصالح، ربوا على المصالح والمال. فإذا كان المال هيعترض مع هاتي، لا ده أنا مصلح المال من أجل الحياة، هيضيع عليه حياة، مش عايز المصالح. الذي يقول تعالى عن هؤلاء الكفرة وغيرهم: ولا تجدنهم أحرص الناس، قال على حياة، لم يقل على الحياة، على حياة نكرة، أي حياة، إذا شعر أن أي شيء هيعرض حياته يقبل بأي حياة، حياة الذل وحياة القهر وحياة الفقر وحياة المعاناة، بس يعيش، بس يسيب نعيش. المؤمن أبدا لا يقبل إلا بالكرامة، لا يقبل إلا بالعز، يموت ولا يحيى ذليل. هذه المعاني غير واردة عند الأمم، لكنها منهج عند أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا خالد لما لقي جيش الروم قال: لقد جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. قائد جيش الروم ارتعدت فرائسه، قال: وأن لنا بهؤلاء، احنا نقتلهم زي دول، واحد عايز يموت، احنا مش عايز يموت، بقتل واحد عايز يموت. شيء مثير، هذا ما يرعب الشرق والغرب من هذه النوعية التي تطلب رضا الله وطاعة الله. نعم، هذه أمة رب العباد اختارها ووجدت في سلوتها في هذا. عمر لما يسأل أين عمر الذي يرعى كسرى، فيقول السائل: هذا النائم تحت ظل الشجر، يلف على رعاية الليل كل أعياه الجهد في شجرة في الشارع وتحت ظلها وضع حجر تحت رأسه ونام. فقال كبير الوفد: حكمت فعدلت فأمنت فأمنت فنمت يا عمر، مش خايف؟ من يجرؤ أن ينام نومة عمر من حكام الدنيا؟ من يجرؤ؟ لذا يقول تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم يجيب تعالى فيقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم مش أمن، الأمن، الأمن الحقيقي، الأمن النفسي. يبقى في السجن آمن، وفي الكلابش آمن، والسجان اللي مسكه هو اللي مرعوب، هو اللي مرعوب. نسأل الله العفو والعافية، ندرك هذه المعاني الحقيقية. السعادة الحقيقية ليست بالمال ولا بالجاه والسلطان، السعادة الحقيقية في طمأنينة القلب ورضا الرب عن عبد. إن رضي الله عنك نم، فالمخاوف كلهن أمان. نم، فالمخاوف كلهن أمان. هذه الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أو أنثى حتى الضعيف من مؤمنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد، وعد الله به، والله لا محالة ناجز وعده. فلنحيينه حياة بكل مؤكدات، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بعملهم، ألا بأحسن ما كانوا يعملون. مكانته في الجنة ليست بعمله بل بأحسن أعماله. أي فضل بعد هذا الفضل؟ أي فضل بعد هذا الفضل؟ حياة طيبة في الدنيا ثم سعادة أبدية، إحساسه بأن هذا مصيره وهذا مآله وهذه جنة رب، جعلت الكل بيقبل على الجنة عايزها، هي أحب إليه من نعم الدنيا، أحب إليه من نعم الدنيا بمراحل. الصحابي الذي يعني يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ديه 3 مرات يقول: إن عشت حتى أكل هذه إنها لحات طويلة، والله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فيلقى التمرات ويقبل على ربه وعلى جنته حتى نال شهادة إنها لحات طويلة. وقت استغراق أكل 3 تمرات عندها طويلة تشغله عن جنة ربه. هذه المعاني لا وجود لها عند أي أمة غير أمة المسلم، أمة الوحي، أمة الرسالة، أمة البشارات. ده ناهيك عن البشارات في إني لك من يساندك ولك ملائكة تدفع عنك ورب العباد سيرسلهم لك ويؤنسونك ويحفظونك وينامون معك ويقومون معك ويعينونك على طاعة ربك ويعينونك على حفظ بيتك وحفظ أولادك. معاني كبيرة جدا جدا جدا، كم البشارات التي جاءت في القرآن لا تحصى، لا تحصى. يكفي المؤمن أن يكون في معية ربه، والمعية معية تليق بجلاله وجماله وكماله. أي إنسان منا الآن لو شعر أن فيه ملك عظيم عادل والقرب منه هيعطيه الأمان والقرب والمكانة العالية، ألا يسارع إليها؟ فكيف بنا بإنسان في معية ملك الملوك وملك الملك ومدبر الأمر كله، وإن كان عبد ضعيف على الأرض لكنه في معية رب، كما قال تعالى: فأكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي. أكلأه بعزتي، اللي بيراه رب العباد بعزتي، واللي بيحفظه ملائكته. تخيل إنسان ماشي بين الناس والملائكة حسونه يحمونه يقاتلون معه يدافعون عنه، شيء مذهل، ومعه ربه بكل إمكانيات رب سبحانه وتعالى وقدراته التي لا حدود ولا نهاية، يناصره ويؤازره ويرفع عنه. أي بشرى أعظم من هذه أن تكون في معية رب كريم يكفيك كل شيء، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ومن يواجه رب العالمين، أليس الله بعزيز ذي انتقام. معاني خطيرة جدا جدا، ونصوص القرآن مليئة بهذا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. فكم البشارات التي جاءت في القرآن لا حدود لها، نبي جاء بكل هذا الكم من البشارات، أو بعد معرفتها يفكر العبد في غير دينه؟ يخطر بباله أن يرضى ربا غير رب العالمين؟ رب بهذه القوة بهذا الكرم بهذا الخير بهذا العطاء الذي لا حدود له النهاية، من ده الإنسان لو جاء من يبشره بشارة واحدة يرقص منها فرحا، فما بالنا بكم هذه البشارات التي لا حدود لها ولا نهاية في القرآن الكريم في حق المؤمن، في حق المؤمن. ناهيك عن أمور لا تقدر بالمال ولا تقسم. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم فلوس وثروات لا بركات من سمارت، حتى مع الثروات القليلة يبارك لهم فيها فينجزوا بها أضعاف 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 ما ينجز أصحاب الثروات. البركات دي نحصل لها إزاي؟ فيه سبيل للحصول عليها غير تقوى الله وطاعته؟ ما في سبيل آخر، هذه تخرج عن أسباب. قال تعالى: ومن يتق الله، حتى لو فرد، يجعل له مخرجا من أي ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعرف له سبب. إذا كان الناس يرزقون بالأسباب فالمؤمن يرزق بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. فقوله تعالى: وارزقه من حيث لا يحتسب، أي بغير السبب وبضد السبب، ودي أبواب رزق لا يملكها الإنسان لكن يملكها الواحد الديان، ووعد بها المؤمن أن يرزقه بالسبب وبغير السبب، يرزق بسبب كغيره، أخذ بأسباب الكسب يعطيه، لا وزيادة عليه، يرزقه بغير السبب وبضد السبب. هذه معاني خطيرة جدا، حتى لو عايز فلوس وبزنس، عطايا الرب للمؤمن بلا حدود. ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، في كل شيء، أي في كل شيء. يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا رسوله يؤتكم كفلين من رحمته، سعة صدر رهيبة جدا، وألوان من الرحمات يعطيها الله له يسع بها الأمم، مش زوجته وأولاده، أمم. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، توفيق عجيب وتيسير عجيب، بل وفرقان عجيب في التمييز بين الحق والباطل في أحلك المواقف، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهنا يقول: ويجعل لكم نورا تمشون به. هذه معانا خطر جدا، كل دي بشائر وغيرها كثير. حتى لو زل أو ضعف كن يبشره رب العباد بأن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فحتى لو زل أو ضل باب الرجعة مفتوح بالأوبة مفتوح، وكم من عاص تاب وحسن إسلامه ووجد من منن الله ما لا يحصى ولا يعد، فأي بشائر بعد هذه البشائر، ده كل ده في الدنيا، فما بالهم في الآخرة. النعيم شكله إيه؟ الرب يصف لها تفصيلة، شيء يفوق الخيال، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا شنت بقوله تعالى تتجافى جنوب عن مضاجع يدعون ربهم خوفا طمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، شيء يفوق الخيال. إذا كان رب العباد هو اللي أوجد كل أنواع التكنولوجيا في الأرض والإنسان أخذها من مخلوقاته، فكيف بجنة صنعها هو صناعة على تكنولوجيا مقدمة جدا 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 وعالية جدا جدا لا تخطر لنا بال. والقرآن يعطينا إشارات لهذا، إشارات دقيقة جدا جدا، لما يقول متكئين الأدنى النعيم الأدنى أصحاب اليمين، يقول متكئين على رفرف خضر. المفسرين حارف الرفرف خضر، إيه الرفرف؟ قال الرفرف عبارة عن كرسي متحرك، كرسي متحرك هزاز يعني، يطير بصاحبه حيث شاء في الجنة، قاعد على كرسي والكرسي بيتحرك. عايز ايه؟ عايز اعلى ثمرة في اعلى شجرة يديها عنده، عايز يجيب عصفورة هيجيب، ما في حاجة تتعصى عليه. شيء اتخيل بقى، مش طيارة، لا لا، على رفرف خضر. انا بضرب مثال بس فقط، تكنولوجيا ايه اللي عندنا؟ احنا لسه متخلفين، معاننا يعني بنستفيد من مخلوقات الله، لكن مازال يعني العلم عندنا محدود، لكن علم الله بلا حدود سبحانه وتعالى. فأين أنواع البشائر التي يجدها غير المسلم؟ نعيم أبدي في الدنيا، حياة ثم عند موته ثم بعد موته ثم في قبره ثم يوم بعثه ثم إلى الأبد. أي بشائر أعظم من هذه البشائر؟ إن أرسلناك شاهدا علما عليه ومبشرا علما عليه، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. إحنا أطلنا أكثر من سرحنا أكثر من لازم، أعتذر للإطالة الكبيرة، وأكتفي بهذين اسمين هذه الحلقة، وللحديث بقية عن بقية الآية في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله اللقاء. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.